الحمد لله رب العالمين قاهر الجبابرة وقاصم الأقاصرة مهلك المتكبرين والأباطرة هو الأول فليس قبله شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، المكر والكيد خلقان مذمومان لا يصدران إلا عن عاجز متصف بالجبن والخور، لأن الأصل أن العلاقات بين البشر تكون مبنية على الوضوح والشفافية كما يقال. أما الالتواء والمخادعة فليس من صفات الكمل من عباد الله، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لم يتصف أو لم يوصف بأنه ماكر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إلا ما جاء في صفة المقابلة، فأن تمكر ابتداء هذا ليس من الأخلاق الممدوحة، لكن إن مكر بك أحد فمكرت به فذلك من الصفات المحمودة، ولهذا فالله عز وجل يمكر بمن مكر به، لكنه جل وعلا لا يمكر بعبده ابتداء، لأن المكر كما قلنا ابتداء هو صفة ذميمة ولله الأسماء والصفات العلى. يقول الله تبارك وتعالى في بيان هذا النوع الذي تكون فيه مقابلة المكر بالمكر، قال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والتخلق يا عباد الله بالمكر والكيد هو صفة أعداء الرسل منذ أن خلق الله الدنيا، وسوف يكون باقيا إلى أن تقوم القيامة. تلك سنة الله جل وعلا في عباده، الصراع بين الرذيلة والفضيلة، بين الخير والشر، باق لن يتوقف. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. انظر كيف تمالأ قوم نوح نوح عليه السلام الذي دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ليعبدوا الله ويوحدوه، ومع ذلك تواطأ هؤلاء على المكر بنبي الله نوح، حتى وصف الله ذلك المكر بأنه مكر عظيم، فقال عز وجل: ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا جدا، وكانوا يدبرون الحيلة لقتل نوح عليه السلام وتحريض الناس على ذلك. وقوم صالح قال الله في شأنهم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام داعية التوحيد الذي كسر الأصنام لتقام عبادة الله وحده وليعبد جل وعلا دون سواه، مكر به قومه لما فعل هذا بآلهتهم وتمالؤوا على حرقه في مجمع عام يجتمع فيه القاصي والداني، فكان مكرا عظيما وكان مخططا هائلا مروعا، ولكن الله تبارك وتعالى أبطل كيدهم. يقول عز وجل عن هؤلاء: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال ربنا جل وعلا للنار التي هي جزء من خلقه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والكليم موسى صلى الله عليه وسلم ناله من فرعون وقومه أعظم الكيد، حتى جمع فرعون السحرة وأغراهم بالمال وأن يكونوا مقربين عنده من أجل أن يبطلوا دعوة نبي الله موسى. وأتى فرعون وما كان يملك إلى هؤلاء السحرة فقال لهم: فأجمعوا كيدكم. إذن هو كيد ومكر، اجتمعوا في المخطط والمؤامرة، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ناله من كيد الكفار والمنافقين واليهود أعظم ما يكون المكر وأشد ما يكون الكيد. آذوه صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي عرضه، وأخرجوه من دياره وأهله وسحروه، وفعلوا كل ما يمكن من أنواع الكيد والمكر. يقول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عباد الله، إذا عرفنا هذا كله علمنا أن المكر إذن من قبل أعداء الله لأولياء الله سنة ماضية من قديم الزمان، وليست أمة الإسلام اليوم بمعزل عن هذا المخطط الذي حاكه أجدادهم من الأوائل في محاربة الإسلام وأهله من الصالحين. فالمكر للإسلام ولأهله لم ولن يتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا: لتبلون، وهذه سنة من سنن الله لا بد من البلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وليس أذى يسيرا بل هو كثير، فهي إذن سنة من سنن الله عز وجل. ثم يا عبد الله، ماذا تتوقع من عدوك؟ من كان يظن أن عدوه يريد به الخير فهو أحمق ساذج. أعداء الإسلام اليوم يزخرفون منطقهم بمعسول الكلام، يقولون لنا كلاما ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يقول ربنا جل وعلا، والقرآن الكريم يا عباد الله هو النبراس الذي يضيء لنا هذا الدرب، ولو أننا نرجع دائما إلى كتاب ربنا لعرفنا سبل هؤلاء الأعداء وكيف نتقيهم. يقول الله جل وعلا عنهم: يرضونكم بأفواههم. الكلمات جميلة، العبارات، الشعارات، الهيئات التي يسمونها بأسماء حقوق الإنسان ونحوها ظاهرها جميلة وحسنة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ولهذا حذرنا الله جل وعلا من هؤلاء الأعداء الذين وإن أبدوا في الظاهر أنهم أصدقاء لنا وأنهم يريدون لنا الخير والتطور والحضارة، إلا أن ما في صدورهم من الحنق والبغض لنا شيء لا يعلمه إلا الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وأرع لها سمعك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي وأصغ لها سمعك، كما يقول عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، من غير أهل الإسلام، لا يعلونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا في لقاءاتهم السرية، في اجتماعاتهم الخاصة، في حلق المؤامرات والنقاش فيما بينهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لأجل ذلك يا عباد الله، فإن أعداء الإسلام لا يرضيهم أن تقوم للإسلام دولة، وكل من حاول، كل من حاول أن يحكم ويحكم شرع الله عز وجل ويدعو عباده إليه ناصبوه العداء وكادوا له، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد وهم الدعاة إلى الله عز وجل يحاربونهم، يلصقون بهم أنواع التهم، يحذرون الناس منهم، يلفقون لهم الكيد والكذب حتى ينفر الناس منهم، أو كان ذلك على مستوى الهيئات والدول والكيانات. فما من حاكم يعلن ولو تلميحا أنه سيطبق شرع الله عز وجل ويحارب الرذيلة إلا ويناصبون له العداء ويحيكون له المؤامرات والدسائس لإسقاطه وللقضاء عليه وعلى دولته، حتى لا ترتفع بذلك للإسلام رايح. يساعدهم في هذا المكر الكبار والمخطط الآثم إخوانهم من المنافقين المندسين في الصف، ومن شايعهم من الرافضة أعداء الإسلام الذين لا يريدون خيرا بأهل السنة والجماعة. كل أولئك يجمعهم هدف واحد، هو القضاء على أهل السنة والجماعة. تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. إن الواقع اليوم يا عباد الله يشهد أن حرب أعداء الإسلام على الإسلام وأهله قد بلغ منتهى. انظروا يا عباد الله إلى المؤامرة العالمية على بلاد الشام، كيف يباد المسلمون في هذه البلاد؟ كل يوم يباد منهم العشرات وربما المئات بل ربما الألوف، ولا تعني لهم هذه المشاهد المبكية المحزنة، مشاهد القتل والتدمير، مشاهد الأطفال البراء الذين يتساقطون كل يوم لا تعني لهم شيئا إلا مجرد الاستمتاع والنظر إلى أشكالهم وهم يتساقطون صرعا. الشام تدك بالصواريخ والقنابل العنقودية، يرى هذا العالم كله، ومع ذلك فالأمر لا يعني لهم شيئا. لكن بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان المزعومة يرفضون إعدام حفنة من الانقلابيين الخارجين على ولي أمرهم، ويرون ذلك وحشية وتخلفا. أما ألوف المسلمين الذين يلقون حتفهم كل يوم في عدد من بلاد المسلمين ويتآمر وبتآمر مكشوف منهم، فهذا لا يعد وحشية ولا انتهاكا لحقوق الإنسان. إن هذه المعايير المزدوجة التي تجعل الظالم مظلوما والمظلوم ظالما لهي إحدى أدوات البغي والكيد والمكر الذي يمارسه أعداء الإسلام على الإسلام وأهله. إذن يا عباد الله، فالحرب كما قلنا على هذه الأمة لن تتوقف أبدا، ومن ظن غير ذلك فهو إما جاهل لا يعرف ولا يقرأ التاريخ، أو أن في نفسه شيئا من التواطؤ مع أعداء الله. ولكن السؤال المهم عباد الله الذي من الضروري أن نطرحه وأن نتحدث عنه كثيرا، هل بالإمكان أن نتقي هذا المكر والكيد من أعدائنا؟ هل يمكن لنا ونحن الضعفاء الدول الضعيفة، هل يمكن لنا أن نواجه هذا البغي والعدوان ونسعى في إبطاله؟ الجواب وبكل ثقة نعم. لماذا نقولها وبثقة عالية؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك، وربنا تبارك وتعالى هو العليم بحال خلقه. ومن أعظم الوسائل التي نستطيع من خلالها التصدي لهذا المكر الكبار وهذا الكيد الآثم الصبر والتقوى. ارجعوا إلى القرآن، كما قلنا كل شيء فيه نجاة لنا فهو في كتاب ربنا عز وجل. الصبر والتقوى، الصبر على القيام بأوامر الله عز وجل، لا بد من الصبر. ما يمكن أن تأتي إلى صلاة الجمعة أو إلى غيرها من العبادات إلا وعندك رصيد من الصبر. الصبر والمصابرة على طاعة الله وكذلك عن معصية الله، تصبر عن الحرام وعن الشهوات. العالم الغربي اليوم يدفع إلينا بأنواع المغريات والشهوات عبر وسائل متعددة، أصبحت تدخل في بيوتنا بل في جيوبنا. فهذه الأجهزة، أجهزة الجوالات، تحمل في داخلها وفي كامنها السم الزعاف، بلاء عظيم. فلا بد من الصبر إذن عن هذه الشهوات وغض البصر، والصبر عن تلك الشبهات التي تبث في وسائل الإعلام المتنوعة. فلا بد من الصبر والمصابرة، ثم تقوى الله عز وجل وهي أساس كل خير. ولهذا نحن لا نفتتح خطبة إلا ونذكر في أولها الوصية بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي صمام الأمان وهي سبيل النجاة وطوق النجاة من هذه الأمواج المتلاطمة التي تحيط بنا من كل جهة. قال ربنا جل وعلا في بيان هذين الأمرين، يقول عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الأمر الثاني الذي يعيننا على مواجهة هذا المكر الكبار والكيد الآثم التوكل على الله والاستعانة به واللجأ إليه، فهو كهف المظلومين وهو أمان الخائفين. قوة الله لا تدانيها ولا تقاربها قوة. يقول ربنا عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن الله عز وجل يمكر بهم من حيث لا يشعرون. إذا استعظمت قوى البشر وقلت أولئك يملكون ترسانة من الأسلحة يمكن أن تدمر العالم كله من خلال ضغطة زر، وسائلهم استخباراتهم صواريخهم أقمارهم الصناعية، كيف لنا أن نواجه كل هذا الكيد وكل هذه القوة؟ نقول وبعبارة مختصرة موجزة: أليس الله هو الخالق؟ أليست قوة الله أعظم من قوة المخلوق؟ ألم تقل عاد قبل ذلك حينما اغتروا بقوتهم قالوا: من أشد منا قوة؟ من؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الله هو الخالق، وما هذا الكون في قبضة الله إلا كنقطة في بحر متلاطم، كحبة رمل في صحراء واسعة، لا شيء. إذا كانت ملائكة الله الواحد منهم من ملائكة العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلقته قال: رجلاه في الأرض السفلى وفوق قرنه عرش الله وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، واحد من مخلوقات الله، فكيف بقوة هؤلاء المساكين؟ فالتوكل على الله إذن هو أعظم ما يواجه به أعداء الله. ولهذا لما تمالأ قوم هود على هود وهددوه وتوعدوه قال بلسان واثق وبثغر باسم يتحداهم ويتحدى قوتهم، قال: إني أشهد الله، واشهدوا، انظر إلى التحدي، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ولا تنظرون، لا تتأخروا، ما عندكم من قوة هاتوا، إني توكلت على الله، ليس على قوتي ولا على ذكائي ولا على أسلحتي الخاصة، لا، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتحدى قريشا ومكرهم وأن يعلن توكله على الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن يا عباد الله، فقوة الله فوق كل قوة، وإذا استعظم الواحد منا قوة أعدائه ودخل في نفسه الرهبة والخوف فليتذكر قوة رب العالمين، فالله عز وجل هو القوي القادر، فاعتصم به وتوكل عليه، ولن يخيب الله من توكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فمما يعين أيضا على مواجهة أعداء الإسلام ومكرهم الكبار قراءة التاريخ والنظر في عواقب الظالمين. كم أمة سادت ثم بادت، كانت لهم القوة والمنعة ثم أخذهم الله في طرفة عين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فماذا كانت النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن دعوة من مظلوم مقهور في ظلمات الليل تحمل فوق الغمام، فيقول الله في ملكوته: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الكثيرون حين يستحضرون قوة أعداء الله وما يملكون من أنواع القوى يأتي في قلبه الوهن والخوف والضعف، بينما هو لو تفكر قليلا في مخلوقات الله التي هي دلالة على قوة الله لهان عليه كل ذلك الكيد. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، لاحظ الكلمة، يخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. كأن الله جل وعلا يقول إن الذي يستعظم هذه القوة وينسى قوة ربه أنه ضال لا يعرف الهداية. المؤمن المهتدي لا تعني له هذه القوة شيئا، لأن الله عز وجل معه. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إنما حدث قبل أيام يا عباد الله من التخطيط المحكم والتدبير المتقن لإسقاط حاكم مسلم لأنه لم يسر على ما يريدون، ليذكرنا بخبر الرهط التسعة من طغاة ثمود الذين اجتمعوا وخططوا لقتل نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن عين الله لم تنم وحفظ الله لوليه لم يغب. يقول الله عز وجل عن شأن أولئك الماكرين المخططين الانقلابيين الذين أرادوا إفساد مشروع الخير والصلاح المتمثل في نبي الله عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تأملوا يا عباد الله ما أعجب القرآن، والله لكأنه ينزل الساعة. يفسدون في الأرض، يحيكون المؤامرات الانقلابات، يجهضون المشاريع الإسلامية، مكر لا يتوقف وكيد لا ينقطع. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. مكر وكذب. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان الله معك فلا خوف إذن، فالله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يخذل الله أولياءه وعباده الصالحين. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ومما يعين أيضا في مواجهة العدو الاجتماع وعدم الفرقة. يقول ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهل أتينا إلا من قبل تفرقنا؟ لو كنا يدا واحدة لما اجترى أعداؤنا علينا. إن من أهم المهمات يا عباد الله أن نكون صفا واحدا في مواجهة عدونا، أن نقوي بنياننا الداخلي، أن لا ندعو إلى شعارات القبلية والعصبية والطائفية، إنما ندعو إلى دين الله عز وجل، فهو الذي يجمعنا جميعا. الراية التي نجتمع تحتها هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل راية دون تلك الراية وغير تلك الراية فهي نوع من العبث وهي نوع من الهلاك. لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلوا وسلموا على رسول الله. فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم كلهم ناصرا ومعينا. ومؤيدا وظهيرا. اللهم سلط على عدوهم جندا من جندك، يا من لا يغلب جنده ولا يرد أمره. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.